السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. روى أبو داود بسنده إلى عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا، فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ارفضوا عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي. قال موسى: وأهلي بالحج. وقال سليمان: واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها، وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ساق أبو داود رحمه الله في سننه هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري بنحو هذا السياق. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما سبق، كما جاء في حديث عمر في صحيح البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وأمر أصحابه من لم يسق منهم الهدي أن يجعلوها عمرة فيكونون على نسك التمتع. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني ولا أحللت معكم، فقال هذا تطيبا لخواطرهم وتطيبا لنفوسهم. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أيضا أن التمتع هو أفضل الأنساك، أن التمتع هو أفضل الأنساك، وهذا مذهب أعداد كبيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لأن التمتع أولا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، وثانيا أن التمتع أكثر عملا، لأن المتمتع على الراجح عليه طوافان وسعيان، ولأن التمتع الأمر الثالث أسهل على المكلف وأيسر، وما كان أيسر فهو أحب إلى الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن المتمتع إذا جاء بالعمرة طاف وسعى وقصر ثم حل الحل الكامل، يحل له كل شيء، يبقى في مكة حلالا، فإذا كان يوم الثامن أحرم من مكانه الذي هو فيه ولبى بالحج وقال لبيك حجا، فيحصل له بهذا التمتع بين العمرة والحج والحل الكامل. وأيضا هو يأتي بحج بعمرة وحج، فهو أكثر عملا وأيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أحب إلى الله. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وأما الهدي الذي يجب كما في قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا الهدي هدي شكران، أي شكر لنعمة الله عز وجل على هذا الإنسان الذي يسر الله عز وجل له أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وفي رواية: فأما من أهل بعمرة فأحل. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم، وهذا يدل على أن نسك عائشة رضي الله عنها كان القران. عائشة كانت قارنة، والقارن كما قلنا بالأمس عمله كعمل المفرد إلا في ثلاثة أشياء: الأول أن القارن يأتي بعمرة وحج، والمفرد يأتي بحج فقط، يفرد الحج. والأمر الثاني أن القارن لا يحل بين العمرة والحج، فهما مقترنان. والثالث أن القارن يقول عند إحرامه: لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول: لبيك حجا. والرابع أن القارن عليه الهدي لأنه جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة، والمفرد لا هدي عليه، ليس عليه هدي واجب. فبهذه الأمور يتبين، طبعا الأمة مجمعة على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، فالحاج سواء أحرم بنسك التمتع أو بالقران أو بالإفراد كلها جائزة. أما الأفضل فالراجح من أقوال أهل العلم أن التمتع أفضل، إلا أن بعض أهل العلم رأى أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وسوق الهدي أن يأتي بالهدي من بلده أو يشتريه من الطريق ويدخل به. نعم. وأما عمرة عائشة رضي الله عنها بعد الحج فأخذ منها أنه يجوز للحاج أن يأتي بالعمرة بعد الحج. وقال بعض أهل العلم: إن كان قارنا أو متمتعا فتكفي عمرته الأولى، ولا حاجة أن يأتي بعمرة، وإنما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تطييبا لخاطرها، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد الحج، ولا علم أن أحدا من أصحابه اعتمر بعد الحج، وإنما أذن. فرق بين الإذن وبين الأمر. أذن لعائشة رضي الله عنها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حط، ليتني لم أكن حججت. فقال: سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال: انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت: و وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر، فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة.
وفي دليل على أن الطواف الواحد والسعي الواحد يجزئان القارن عن حجه وعمرته، في دليل على أن الطواف الواحد والسعي الواحد يجزئان القارن عن حجه وعمرته كما سبق. فالقارن والمفرد، يعني لو فرض أن شخصا جاء إلى مكة ومعه زوجته فحاضت، فهنا بإمكانها تكون قارنة فتذهب إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم ترمي الجمرة وتقصر ثم تذهب إلى البيت فتطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين ثم تسعى، وبهذا يكون تم حجها. يبقى فقط طواف الوداع، وهذا إذا كانت المرأة حائضا يخفف عنها، فليس عليها، ليس على حائض ولا نفساء وداع. وهنا ينبه على أمر يسأل عنه بعض الناس وقد يخطئ فيه فعلا. بعض الناس يظن أنه إذا أحرم مفردا أو قارنا ثم جاء إلى البيت إلى الكعبة فطاف يظن أن هذا الطواف هو طواف الحج، وهذا خطأ، لأن طواف الحج للمفرد والقارن والمتمتع لا يكون إلا بعد بعد عرفة. فالطواف الأول بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة، أول ما يقدم مكة يطوف للعمرة، هذا المتمتع. وأما القارن والمفرد فالطواف الأول الذي يطوفه أول ما يقدم مكة هذا هو طواف القدوم، وهو سنة في حقه وليس بواجب. ويجوز للمفرد والقارن أن يقدما سعي الحج قبل عرفة، يجوز للمفرد والقارن، المفرد والقارن أن يقدما سعي الحج قبل عرفة. طيب المتمتع هل يجوز له؟ لا، المتمتع هو مشغول بطواف العمرة وسعي العمرة. أما القارن والمفرد فيجوز لهما أن يقدما السعي إذا طاف طواف القدوم يسعيا سعي الحج قبل عرفة. أما بالنسبة لطواف الإفاضة الذي قال الله فيه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فهذا لا يكون إلا بعد عرفة. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فأحل من لم يكن ساق الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد أحسبه قال ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال أراد أن يكون أمرا أمر الناس واحدا. عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ فقال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة.
نعم هذه الأحاديث كلها تدل على ما سلف. وقولها عركت يعني أو عركت يعني حاضت المرأة. عركت المرأة يعني حاضت. والحصبة ليلة الحصبة هي الليلة التي بعد ليالي التشريق. ليلة الحصبة هي الليلة التي بعد ليالي التشريق. والحديث في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي. حدثني من سمع
هذا دليل على أن الحائض تمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر. هذا دليل على أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراق بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه العامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. فقال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظ حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي.
هذا في الصحيحين هذا الحديث. وقوله للأبد أخذ بها من يرى من أهل العلم وجوب التمتع. أخذ به من يرى وجوب التمتع. نعم.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج. فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة.
الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة من المدينة يوم الأحد رابع ذي الحجة وأقام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس اللي هو يوم التروية يوم الثامن سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء في ذلك اليوم استعدادا لما بعده. لما كان يوم الخميس اليوم الثامن أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج أحرم أصحابه بالحج وله من الأصل كان محرما لأنه كان قارنا لكن أصحابه الذين أمرهم بالحل أحرموا يوم الثامن. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس إلى منى فصلى بها الظهر ركعتين وهذا طبعا سنة والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ثم صلى الفجر ركعتين. قصر بلا جمع. فلما طلعت الشمس يوم ايش يوم التاسع اللي هو يوافق يوم الجمعة سار النبي عليه الصلاة والسلام متوجها إلى بطني عرنة فنزل نمرة ثم خطب الناس ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا ثم وقف بالموقف في يوم الجمعة. يعني هذا العام يوافق يوافق الجمعة يوافق حجة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل فيه فضل خاص؟ ما ورد أنه يعدل 70 حجة هذا لا يصح لكن قد يقال فيه من الفضل موافقته لوقفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن العصر على قول بعض أهل العلم فيه ساعة الإجابة، ساعة الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قد
الحاج في عرفة لا يصلي جمعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف بعرفة يوم الجمعة لم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر مقصورة ركعتين والعصر ركعتين، والجمعة لا تجمع إلى العصر، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، ولا ظن أنها لا تجمع إلى العصر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج، وليس ما أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: أن ننطلق إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
قاله استطابة لنفوسهم، لأنه شق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يحل، لأن المانع له من ذلك هو أنه ساق الهدي معه، ساق الهدي معه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم اتفقا، ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه: أو يحلق ثم يحل.
قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا يستدل به من يرى وجوب التمتع، وفي تأويل آخر أن معناه أن قد دخلت في وقت الحج وفي شهور الحج، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا القول، لأنهم كانوا يقولون يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت وانسلخ السفر حلت العمرة لمن اعتمر، وهذا من تحكمات الجاهلية الباطلة، هذا من تحكماتهم الباطلة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يحرص على مخالفة سنن وأعمال أهل الجاهلية، وهو القائل: خالف هدينا هدي المشركين. ولهذا خرج من الحرم إلى عرفة، خلافا لما عليه الجاهلية الذين يرون الحمس أنهم لا يخرجون، ثم انصرف من عرفة بعد غروب الشمس مخالفة أهل الجاهلية، ثم انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية أيضا. ولو تأملت في عمر النبي عليه الصلاة والسلام التي اعتمرها وجدتها أنها كلها في شهر، في شهر ذي القعدة، وهو شهر من أشهر، من أشهر الحرم ومن أشهر الحج، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودحض هذه التحكمات الباطلة التي ما أنزل الله فيها من سلطان. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم.
قال رحمه الله: عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
هذا نعم لا يثبت.
وعن أبي شيخ الهتاني خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى شعري من أهل البصرة أن معاي بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جرود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم.
نعم.
باب في الإقران. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا.
الإقران والقران معناهما واحد، وهو أن يقرن الإنسان بين الحج والعمرة جميعا. فإذا قدم مكة طاف طواف القدوم وهو السنة، ثم سعى سعي الحج وله أن يقدمه، ثم لا يحل القارن، لا يحل، يستمر على إحرامه، ثم عرفة وبعدها مزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى ولا لا؟ لا لا ما يسعى، لأنه سعى قبل ذلك. بهذا عمل القارن، يسعى سعي الحج، بهذا يكون تم حجه. يبقى عليه كما يبقى على الحجاج في أيام التشريق. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما.
جاء في صحيح البخاري نحو هذا الحديث، لكن في سنة يغفل عنها بعض الناس يحسن التنبيه عليها، وهي أنه عند الإحرام يستحب للإنسان قبل أن يعقد نية العمرة أو نية الحج أو نية العمرة والحج، يستحب له قبل ذلك إذا تجهز ليعقد النية أن يحمد الله عز وجل وأن يسبح الله وأن يكبر، ثم يقول بعد ذلك: لبيك عمرة. وهذه السنة يغفل عنها كثير جدا من الناس، حتى بعض المتعلمين، وهي ثابتة أنه قبيل عقد نية الإحرام بالعمرة أو الحج أو الحج والعمرة، العمرة والحج، قبيل عقد النية إذا تجهز ولبس ملابسه وتطيب، قبيل عقد النية يكبر الله ويسبحه ويحمده، ثم بعد ذلك يقول: لبيك عمرة، أو يقول: لبيك اللهم لبيك، إلى آخره. هذه السنة ينبغي التنبه لها. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنت مع علي.
نعم. أي نعم. أي نعم. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي. فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي أنحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة.
وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا، هذا صريح لأنه كان قارنا. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت، لأنه أعلم بما كان نواه الرسول عليه الصلاة والسلام وقصده من ذلك. وفي دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول أهللت بما أهل به فلان، يعني افرض أن شخصا يعني يعلم أن والده سيحج أو صديق له سيحج، فيجوز أن يقول ينوي نية النسك على نية فلان، فإذا التقى به يسأله فيقول إن كان قارنا فإنه يكون قارنا، وإن كان متمتعا فإنه يكون متمتعا، وإن كان مفردا للحج فإنه يكون مفردا، ولا شيء في هذا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا عربيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة، فقلت له يا هنا إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فهللت بهما معا، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمر مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا، فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك.
وهذا تفصيل للحديث الذي قبله، وهما يدلان على أن القران جائز، بل إنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بضلالة كما توهمه زيد بن صحوان وسلمان بن ربيعة. نعم.
وعن ابن أبي كثير العكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آتاني الليلة آتي من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، وقال صلي في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجة.
وهذا سبق أنه في البخاري، وهو دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نسكه القران، كان نسكه القران، كان قارنا. نعم.
وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراق بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عن على المروة بمشقص. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره.
المشقص هو المقص، وهذا إنما يقصر بعد الطواف والسعي من كان نسكه التمتع. أحسنتم. نعم، من كان نسكه التمتع. وأما القارن والمفرد فإنهما لا يقصران بعد السعي إذا جاء وطاف وسعي قبل عرفة، وإنما يبقيان على إحرامهما حتى ينصرف من عرفة ويرمي جمرة العقبة. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته.
وهذا التقصير أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الحلق باستمرار ولا في الأصل الحلق إلا نعم أحسنت نعم إلا المتمتع ليبقي الحلق للحج، إلا المتمتع، فإن المتمتع إذا كان الزمن قريبا ما بقي إلا 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام وربما لا ينمو شعره بسرعة فإنه يقصر كي يوفر الحلق للحج. وها هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس تشكل عليه، وهي ما أنه إذا كان في بلده وهو يريد أن يضحي، وقد جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيء حتى يضحي، فتجد يقول أنا أريد أن أضحي وسأحج متمتعا فكيف أخذ من شعر رأسي وأنا سأضحي؟ فيقال له هذا نسك مستثنى، هذا نسك يجوز لك أن تأخذ من شعر رأسك، أما قص أظافرك وقص شاربك ونحو ذلك من الشعور التي من الفطرة أخذها فإنه لا يأخذها ما دام قد عزم على الأضحية حتى يذبح أضحيته. أما بالنسبة لتقصير من شعره، تقصير المتمتع من شعر رأسه بعد الطواف والسعي فهذا نسك وهو مستثنى مستثنى.
وعن شعبة بن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج،
هذا في صحيح مسلم. نعم.
وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق مع أولادي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا الحديث، وهذا بين أنه قد كانت هناك عمرة ولكنه أدخل عليها حجة وصار بذلك قارنا، وكل هذه الأحاديث متفقة غير مختلفة، ولم يختلف أهل العلم أن إدخال الحج على العمرة جائز بشرط أن لا يكون قد افتتح الطواف بالبيت بالعمرة، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فالذي عليه الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما من أهل العلم أنه لا يدخل العمرة على الحج، وقال بعض أهل العلم لو أدخل العمرة على الحج فإنه يكون قارنا، لو أدخل العمرة على الحج فإنه يكون قارنا، لكن الذي عليه الإمام مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم أنه لا يدخل العمرة على الحج. نعم.
قال رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلوا الآن من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي.
وهذا في الصحيحين، وتقدم أن المراد بالعمرة هنا الحج. نعم.
باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا في صحيح مسلم، هذا حديث في صحيح مسلم. والفسخ إنما وقع إلى العمرة، إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون، لأنهم كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
وعن بلال بن حارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة.
وهذا في سنده ضعف. نعم.
باب الرجل يحج عن غيره. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
وهذا الحديث دليل على جواز حج الإنسان عن غيره، سواء كان هذا الشخص قد مات أو كان حيا ولكنه لا يستطيع الحج لمرض مزمن مستمر أو لكبر سن، فيجوز الإنسان أن يحج عن الشخص إذا كان سواء كان حيا غير قادر لكبر سن أو مرض مزمن، وكذلك لو كان ميتا. وكذلك في دليل على أن فرض الحج يلزم من كان عنده مال، من كان عنده مال ولكنه لا يستطيع فإنه يدفع مبلغا أو يقيم من يحج عنه. وفي دليل على أن حج المرأة عن الرجل جائز، يجوز المرأة أن تحج عن الرجل. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها، وليس في هذا دليل، فإنه جاء عند أبي يعلى بسند صحيح أنها كانت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن ولي هذه المرأة كان يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنها كانت محرمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل عنها. وأيضا قيل إن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يلزم النساء نساء المؤمنين أن يحتجبن عنه، وقيل غير ذلك. نعم.
وعن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال أحجج عن أبيك واعتمر.
وهذا استدل به من يرى وجوب العمرة، وفي هذا أقوال لأهل العلم، منهم من أوجبها على العموم حتى على أهل مكة، ومنهم من استثنى أهل مكة، ومنهم من رأى أن الأحاديث الواردة في إيجاب العمرة لا تنهض. وعلى أي حال الأحوط للإنسان أن يعتمر ولو مرة واحدة في عمره، لا سيما وأن رحلة الحج الغالب أنه يكون معها عمرة، فالإنسان إما أن يكون متمتعا أو قارنا، فالأحوط للإنسان أن لا يدع العمرة مرة واحدة في عمره على الأقل. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
وهذا دليل على أن الشخص لا يمكن أن يقوم بالحج عن غيره حتى يؤدي الفرض عن نفسه أولا، لا بد أن يؤدي الفرض عن نفسه أولا. فإذا حج عن نفسه، حتى قال العلماء لو حج عن غيره فإنها تنقلب وتكون عنه عن نفسه هو. نعم.
باب كيفية كيف التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
التلبية من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه، يعني كان الإنسان يقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك مداوم عليها. والتلبية عمل صالح وذكر عظيم، وقد سماها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم سماها بالتوحيد، فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية فيها من الإخبات والخضوع والذل لله عز وجل، وإخبار العبد بلسانه وبقلبه أنه مقيم على طاعة الله عز وجل، خاضع لربه سبحانه وتعالى، مخلص له ومتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا النسك، فيها من هذه المعاني الشيء الكبير. ولهذا على الإنسان إذا نطق بالتلبية أن يحضر قلبه، وكان بعض السلف إذا لبى يتغير لونه وتخنقه العبرة، فيسأل عن ذلك فيقول أخاف أن يقال لا لبيك ولا سعديك، أخاف من ذلك. فالإنسان يحرص حينما يأتي بهذا الذكر العظيم أن يستحضر معناه، وأن يعلم أنه ذكر عظيم، وهو توحيد لله وخضوع وذل وحب لربه تبارك وتعالى وإخلاص. ولهذا جاء في فضل التلبية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وجاء في حديث آخر أنه قال ما أهل مهل قط إلا بشر، قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. فالتلبية شأنها عظيم وهي شعار الحج، ولهذا جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج التقرب إلى الله بذبح الهدي. نعم.
وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه إلى الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا.
وهذا دليل على أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على لفظ التلبية، وقد ورد في هذا حديث لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى أحدا، لكن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل حاج يلبي لوحده ولا يجتمعون بصوت واحد، إنما كل إنسان يلبي خاضعا لربه سبحانه وتعالى متدبرا لمعاني التلبية وما فيها من الإخلاص والإقرار والخضوع لله عز وجل والتقرب منه سبحانه وتعالى. فهي شعار الإحرام، شعار الإحرام. نعم.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. باب متى يقطع التلبية. عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة.
وهذا في الصحيحين، الحاج يرمي حتى يصل جمرة العقبة، فإذا بدأ يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية. وأما المعتمر فإنه يلبي حتى يبدأ بالطواف، قبل يبدأ بالطواف يقطع التلبية. وأما الحاج فإنه يلبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فإذا شرع بالرمي يقطع التلبية. نعم.
وعن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
والذي في صحيح مسلم قريب من هذا، وهو دليل على أن الحاج يلبي ويكبر، يلبي في طريقه وهو سائر إلى عرفة، وحتى لو لبى في عرفة فلا بأس بذلك، وأيضا يلبي وهو منصرف من عرفة إلى مزدلفة، ولو خلط تلبيته بتكبير فلا بأس، فيجمع بين التلبية والتكبير. نعم.
باب متى يقطع المعتمر التلبية. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر.
هذا فيه ضعف، لكنه بمعنى السابق، أنه يعني حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ المعتمر بالطواف يقطع التلبية. نعم.
باب المحرم يؤدب غلامه. عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال أين بعيرك؟ قال أظلته البارحة. قال فقال أبو بكر بعير واحد تظله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة فما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم.
هو عند ابن ماجه، هو دليل على أنه المحرم لو أراد أن يؤدب المخطئ فلا مانع من ذلك، سواء كان ولدا أو كان خادما. نعم.
باب الرجل يحرم في ثيابه. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال ابن السائل عن العمرة قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك.
وهو دليل، طبعا الجعرانة مكان في حدود الحرم معروف مكانها، والخلوق نوع من الطيب اتخذ من الزعفران وغيره، وفيه أن من أحرم عليه ثيابه سواء كان هذا الثوب قميصا أو كان عليه عمامة أو كان عليه شيء من هذا أنه يبادر بخلعها، وكذلك إذا كانت مطيبة فإنه يخلعها ثم يغسل الطيب ويرجع، إذا كان عليه زار ورداء وفيهما طيب أنه يخلعهما ثم يغسلهما ثم يرجعهما إليه مرة أخرى، لأنه سبق أن المحرم الذكر يطيب جسده ولحيته ورأسه ولا يطيب ملابس الإحرام. الحاج والمعتمر لا يطيب ملابس الإحرام، فإذا جاء ملابس الإحرام إذا أصابها طيب يبادر بغسلها. نعم. لأنه لو طيبها فسقط منه مثلا الرداء ثم أرجعه مرة أخرى أصبح قد لبس مطيبا، وهذا من محظورات الإحرام. نعم. إذا كان العلماء قالوا ابتداء الطيب يختلف عن استدامته، المحرم قبل أن يحرم يجوز أن يطيب بدنه ولحيته ورأسه بالطيب، لكنه لا يطيب ملابس الإحرام، فإذا جاء شيء منها وعلم بذلك فإنه يغسله ولا شيء عليه، وإذا لم يعلم فكما قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
وفي رواية قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه وساق الحديث. وفي رواية قال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث. وروى صفوان بن يعلى عن أبيه عن أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث.
نعم، هو في الصحيحين.
باب ما يلبس المحرم. روى أبو داود بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القمص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
نعم، خلاصة هذا الباب لئلا يطول علينا، خلاصة هذا الباب الذي هو ما يلبس المحرم من الثياب، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فأجاب ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس كذا وكذا. قال العلماء: هذا من بديع الجواب، وهذا من فصاحته وبلاغته وبيانه عليه الصلاة والسلام، لأن ما يلبسه المحرم لأن ما لا يلبسه المحرم قال لا يلبس المحرم كذا وكذا، هذا معدود محدد، وأما ما يحرم به فيحرم بما شاء من الثياب من أبيض وأسود وأخضر ما شاء، هو حدد. فقال: لا يلبس القميص، يعني مثل الثوب، قميص والثوب الشيء المفصل على البدن لا يلبسه، ولا البرنس، والبرنس كل شيء يغطي الرأس ويكون من اللباس، ولا السراويل ولا العمامة ويدخل بذلك الطاقية وغيرها، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين. إذن هي محددة، أشياء محددة فقط هذه الأمور، وما عداها فيحرم بما شاء بشرط أن لا يكون مفصلا على الجسم. إذن نلخص ما سبق فنقول: الرجل لا يلبس الأشياء التالية: أولا كل ما يغطى به الرأس فإنه لا يلبسه، كل ما يغطى به الرأس كالعمامة والشماغ وغيرها، ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين فإنه يجوز أن يلبس الخفين، ولا يلزمه أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، لا يلزمه ذلك. ولا يلبس أيضا ثالثا السراويل، لا يلبس السراويل. ورابعا لا يلبس القميص ولا الفنيلة أيضا. خامسا لا يلبس كل شيء له أكمام، كل شيء له أكمام فإنه لا يلبسه كالمشلح البشت أو الفروة أو الجاكيت، إلا أن بعض أهل العلم رخص له لو أحس ببرد أن يطرحه طرحا على جسمه لكن بدون أن يدخل يديه ولا شيء عليه. وكذلك الأمر السادس: لا يلبس المحرم الذكر كل إزار ورداء مطيب، هذه الأمور التي يمتنع منها الذكر. وأما الأنثى فإنها تحرم بما شاءت من الثياب من أسود وأحمر وأخضر، إلا أنها لا تلبس القفازين شراب اليدين ولا تلبس النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكنها تغطي يديها، تغطي يديها عن الرجال لكنها لا تلبس القفازين. وعموما بالنسبة للرجل هو لا يلبس شيئا فصل على البدن، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالمخيط. بعض الناس يسأل عن الأحذية اللي يكون فيها خياطة، أو يسأل عن الحزام اللي يكون فيه خياطة، يقول هل علي شيء؟ وليس عليه شيء في هذا، يجوز له أن يلبس الحزام ويحفظ نفقته وجواله وأغراضه فيه ولا شيء عليه. كذلك الحذاء يلبسه، لأنه ظن بعضهم أن كلمة المخيط معناه اللي فيه خياطة، وليس المراد بالمخيط. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عبر بالمخيط، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس. فالمقصود بهذا أنه لا يلبس أي شيء فصل على البدن. أما المرأة فتلبس ما شاءت، إلا أنها تجتنب النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وأيضا لا تتطيب ولا تلبس ملابس تكون فتنة للرجال، إنما تحرم بالملابس العادية. المحرم يحمل السلاح، باب المحرم يحمل السلاح.
قال رحمه الله: باب المحرم يحمل السلاح. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
يعني هذا هكذا جاء تفسير الجلبان في هذا الحديث. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام صالحهم على أنهم يعني جرى بينه وبين المشركين بالصلح على أنهم لا يدخلون مكة إلا بالسيوف في القرب، يعني السيوف تكون في القراب في جرابها. ولم يشترط شهر السلاح ليكون سمة للصلح وعلامة له. وعلى كل حال السلاح لا يحمل بمكة إلا إذا وجدت الحاجة لذلك، لأن مكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر ولا يختلى خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. نعم. ولم تحل لأحد أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان في السنة الثامنة، وحلت له ساعة من النهار من بعد الفجر إلى العصر، ثم عادت حرمتها كحرمتها في ذلك اليوم كحرمتها بالأمس. نعم.
قال رحمه الله: باب في المحرمة تغطي وجهها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدرت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.
والحديث في سنده ضعف، فيه يزيد بن أبي زياد، تكلم فيه عدد من الأئمة. ولهذا على فرض أن الحديث صح، فهو يجوز على أن المرأة تستل الثوب على أو تستل الغطاء على وجهها، ولا يحتاج أن تكلف نفسها كما يفعل بعض النساء، تجعل أعوادا حتى لا يمس الغطاء والجلباب حتى لا يمس وجهها، ليس بلازم، لكنها منهية عن النقاب ما دامت محرمة. نعم.
باب في المحرم يضلل. عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت: حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه، يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
وهذا في صحيح مسلم، وهو دليل على أنه يجوز للمحرم أن يستظل، يجوز للمحرم أن يستظل. وقد ضربت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم قبة بنمرة، ضربت له قبة بنمرة، فالمحرم يجوز له أن يستظل، لكنه ممنوع من أن يغطي رأسه. أما أن يستظل بظل شجرة أو بظل خيمة أو نحو ذلك فهذا جائز. نعم.
باب المحرم يحتجم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
وعن ابن الحديث عباس التي وردت في هذا الباب كلها تدل على أن، طبعا الحديث في الصحيحين، احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. فالمحرم إذا احتاج للحجامة فله أن يفعلها ولا شيء عليه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فيجوز للإنسان إذا احتاج لحجامة ومحرم يجوز له أن يحتجم ولا شيء عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم وكان من وجع كان به.
نعم.
باب يكتحل المحرم. عن موسى عن وهب قال اشتكى عمرو بن عبيد الله بن معمر عينه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبغ فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المحرم يجوز له أن يتعالج بالكحل إذا احتاج إليه، خاصة إذا لم يكن فيه طيب فهذا جائز ولا شيء فيه. نعم.
باب المحرم
سواء للرجل أو للمرأة. وكره بعض الأئمة للمرأة المحرمة الإثمد، كره الأئمة كالإمام أحمد وسفيان وإسحاق بن راهوية كرهوا للمحرمة أن تستعمل الإثمد، لكن إذا كان علاجا في العينين فهو جائز. نعم.
قال رحمه الله باب المحرم يغتسل. عن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال فسلمت عليه. قال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
وهذا دليل على أن المحرم، طبعا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، دليل على أن المحرم يجوز له أن يغتسل، يجوز له أن يغتسل، ويجوز له أيضا أن يبدل ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى. يعني لو أن الإنسان إذا لو أحرم واتسخت ملابس الإحرام الإزار أو الرداء الذي عليه يجوز أن يأتي بإحرام آخر إزار أو رداء ويبدل الملابس هذه ويغتسل ولا شيء فيه، ما لا شيء عليه في الغسل، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب المحرم يتزوج. روى أبو داود بسنده أن عبد الله بن عبيد أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان نسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن جبير فأرادت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح.
وهذا الحديث في الصحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، دليل على أن المحرم لا يجوز أن يتزوج ولا يزوج غيره. والحديث التي بعد ذلك بهذا المعنى. وأما ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة أعلم بشأنها وخبرها، وميمونة هي نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، وسرف اسم مكان قرب مكة قبل عسفان، فهذا دليل على أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها كان لم يكن في حال الإحرام وإنما كان في حال الحل. وأما قول ابن عباس كما في الحديث الذي بعد هذا فهو وهم من ابن عباس رضي الله عنهما. الباب اللي بعده
باب ما يقتل المحرم من الدواب.
لحظة شوية. نعم. أنا قلت إن هذا وهم من ابن عباس كما ذكره أبو داود رحمه الله، قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، والوهم يعرض لبني آدم، وميمونة أعلم بشأنها، وكان السفير بينهما الذي يعني نقل هذا الأمر، وهي أعلم بشأنها وأعلم هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة أو وهي حلال، وهي تخبر عن نفسها أنهما كانا حلالان، هذا دليل على وهم ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر. ولهذا من محظورة الإحرام أن يتزوج المحرم أو أن يعقد أو أن يخطب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني ولا يزوج. نعم.
قال رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي.
هذه الأحاديث وما جاء في معناها ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحرم يقتل هذه الأشياء وأنه لا حرج عليه، فهو يقتل العقرب ويقتل الفأرة ويقتل الحدأة والغراب والكلب العقور. والكلب العقور يطلق على كل حيوان يعتدي، سواء كان أسدا أو فهدا أو نمرا، كله يسمى كلبا عقورا. ولهذا قال سفيان بن عيينة الكلب العقور هو كل سبع يعقر. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة بن أبي لهب وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه الأسد. وكذلك يجوز للمحرم أن يقتل الحية، وقد جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى فنزلت سورة والمرسلات عرفا، قال فنحن نتلقاها من فيه رطبة إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، قال فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيتم شرها كما وقيت شركم. وإن الشاهد من الحديث أنه كان بمنى، ومنى من الحرم كما قال البخاري رحمه الله، قال وإنما أردنا أن هذا بمنى وأن منى من الحرم. كذلك يجوز للمحرم أن يقتل الوزغ ويقتل ما يؤذيه ولا حرج عليه، كذلك الباعوض والذباب يجوز للمحرم أن يقتله ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله باب لحم الصيد للمحرم. عن عبد الله بن الحارث عن أبيه: وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع العثمان طعاما فيه من الحج واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخيط وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال: أطعموه قوما حلالا، فأنا حرم فإننا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكل؟ قالوا: نعم.
الخلاصة في هذا الباب أن لحم الصيد المحرم لا يجوز له أن يصيد، لا يجوز له أن يصيد ما دام حرما، كما قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولا يجوز له أن يصيد في أرض الحرم مطلقا. وكذلك لو صيد من أجله فلا يجوز أن يأكل. وكذلك لو أعان المحرم الصائد، أعانه أو أشار إلى الصيد، فإنه لا يجوز أن يأكل. ولهذا قال الصعب بن جثامة رضي الله عنه: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبوى أو بودام، قال: فرده علي، ثم قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فإذا المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يأكل من صيد صيد من أجله أو شارك هو فيه بأن أشار إليه. وأما إذا لم يكن أشار إليه ولا شارك فيه فيجوز، كما جاء في صحيح البخاري في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما عقر حمارا وحشيا، فسألوا أكل بعضهم وبعضهم امتنع، فلما وصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا: لا. قالوا: هل أعانه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فهذا دليل على أن المحرم إذا لم يصد الصيد من أجله ولم يعن بإشارة أنه يجوز له أن يأكل منه، أما إذا أعان أو أشار فإنه لا يجوز أن يأكل من ذلك شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.